تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف بالصفا والمروة قال: أبدأ بما بدأ الله به، استدلالا بعموم قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ابتدأ الله بذكر الصفا ثم ثنى بالمروة، ونحن نبدأ في هذه الليلة ونتكلم بما بدأ الله عز وجل به في ليلة هذه 22 من جمادى الآخرة لعام 47 و400 في مسجد المهاجرين بالغيضة، الذي يقوم عليه أخونا المقرئ المبارك أبو الخطاب عبد الله بن علي عبد الواسع القباطي، وهو أول دعاء في القرآن، بل ذكر قبل هذا الدعاء من التوسلات ما يدل على أهميته وفضله ومنزلته. هاكم سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، استعان بالله سبحانه وتعالى وتوسل بأسمائه العظيمة. بسم الله الاسم الأعظم، وباسم الرحمن الرحيم المتضمن صفة الرحمة العامة والخاصة، وهكذا الحمد لله رب العالمين. توسل إلى الله عز وجل بحمده وحسن الثناء عليه بإثبات كل كمال له وتنزيهه باللزوم عن كل نقص، من قوله: الحمد لله. وهكذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للعالم أجمع، رب العالمين الذي لا يعجزه شيء، والذي هو المتصرف في هذا العالم خلقا ورزقا وتدبيرا وملكا إلى غير ذلك من الأمور التي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا التوسل الرحمن الرحيم مرة أخرى برحمته الواسعة، برحمته الواصلة مالك يوم الدين التوسل إلى الله عز وجل بتمجيده. فتضمنت هذه الصورة التوسل إلى الله عز وجل بحمده، والتوسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه، والتوسل إلى الله عز وجل بتمجيده. ومعلوم عند كثير ممن يسمع الأحاديث ما جاء في حديث فضالة رضي الله عنه أن رجلا دعا الله ولم يصلي ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم الداعي أن يبدأ بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك أجدر لقبول دعوته. وهكذا توسل بالعمل الصالح: إياك نعبد وإياك نستعين. توسل إلى الله عز وجل بعبادته له وإفراده بما يجب له، وتوسل إلى الله عز وجل باستعانته إليه الدالة على ضعفه وفقره وحاجته وخلته. ومعلوم أن من مهمات العبادة لله عز وجل هو التذلل والخضوع والخشوع له. كل هذه التوسلات المباركات الكثيرات التي تضمنت جميع أنواع المدح والكمال، هي أيضا متضمنة للشكر، وتضمنة للمدح، ليدعو المسلم بقوله: اهدنا، سؤال الهداية، لأن الإنسان بغير هداية أضل من البعير وأضل من القردة والخنازير، مع أن هذه مخلوقات غير مكلفة قد هداها الله عز وجل الهداية العامة في معرفة معائشها وما يصلح شأنها وما يصلح شأنها، كما قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الدعوة المباركة افترضها الله علينا أن نأتي بها بكل ركعة، يأتي بها المقيم 17 مرة في فريضته، وإن صلى ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل يأتي بها في اليوم 40 مرة. يتوسل إلى الله عز وجل بما يرجى أن يستجاب له به، ثم يسأل الله عز وجل بقوله: اهدنا. وما بعدها هو تفسير لها فقط، وإلا الشأن اهدنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأول هذا المعنى في كثير من أدعيته، منه ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى. سأل الله عز وجل الهدى لسبيل الخير. وهكذا ما علمه الحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم اهدني في من هديت. ما بعدها إنما هو تمام لها وتوضيح، وإلا فإنه يسأل الهداية، وهكذا ما علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. والسداد هو السير على سبيل الهدى. وهكذا كان الرجل إذا جاء بالإسلام كما في حديث طارق بن أشيم في مسلم علمه الصلاة، ثم يعلمه: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وفي بعضها وعافني، ويقول: جمعت لك دنياك وأخراك، انظر يا رعاك الله كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الهدى مقرون بتعلم الصلاة المفروضة، لأن الإنسان إذا لم يهدى لا هداية له ولا توفيق له. ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهديني إلى سبيل الخير وسبيل الرشاد وسبيل العز وسبيل التمكين وإلى الفضائل وإلى تحصيل كل ما يؤمله الإنسان من الخيرات والمبرات. الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ولذلك كان في خطبة الحاجة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وخير الهدى الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يأتي في خطبة الحاجة: وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير ما يهدى إليه الإنسان أن يهدى إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يهدى إلى منهج السلف الكرام، لأن الله عز وجل حين أمرنا بدعاء الهداية ورقبنا فيها ووعدنا الاستجابة كما في حديث أبي هريرة في مسلم قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. والسؤال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما أسلفنا أن الدعوة هي بالهداية بتحصيلها، لكن هذه الهداية، لأن كل يدعي وصل الليلة وكل يدعي أنه على الهدى، لا، الهداية الصحيحة أن تكون هداية على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام كما فسر في حديث النواس بن سمعان، وأيضا قول الله عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم هو الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام بمعناه الشرعي بمعناه الذي يدل عليه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الدين الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم. ولذلك كرر وصف الصراط صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم ابتداء الأنبياء كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويدخل ابتداء بالمنعم عليهم السلف رضي الله عليهم، الصحابة ومن سار على سيرهم واقتفى أثرهم وأخذ طريقهم. وسواء في باب التوحيد والعقيدة أو في غير ذلك من الأبواب، فالهداية الشرعية الحقيقية الموجبة لرضا الله عز وجل عن العبد في دنياه وفي أخراه لا تكون إلا بالأخذ بالإسلام الصحيح، والإسلام الصحيح لا يكون إلا بالأخذ بطريقة السلف الكرام من الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، مع البعد عن مشابهة المخالفين من غلاة وجفاء. ولذلك جاء هنا بقوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالون وهم النصارى، جمعوا بين غلو وبين تفريط في أبواب كثيرة، فربما جفوا في باب عيسى كان الجفاء من جهة اليهود والغلو من جهة النصارى، وتجد في أبواب أخرى الغلو من جهة اليهود والجفاء من جهة النصارى مثل الخنزير، يعني اليهود لا يأكلونه، وفي المقابل ربما حرموا شيء من المباحات من المطعومات والمشروبات وكذلك من المعاملات. الله عز وجل أمرنا أن ندعوه الهدى والهداية إلى صراط الله المستقيم وإلى دينه القويم على منهج السلف الكرام في بعد عن طريق المغضوب عليهم والضالين. هذه الهداية من رزقها وحققها فقد رزق الخير كله، أعطاه الله عز وجل الخير كله، ومن حرمها فقد حرم الخير كله، والله المستعان. لذلك ينبغي عباد الله أن ندعو الله عز وجل بهذه الدعوة، ليس في هذا الموطن فقط، بل وفي كل موطن يتسنى لنا أن ندعو الله بها: اهدنا أو اهدني، إن دعوت لنفسك اهدني، وإن دعوت لغيرك اهدنا، وإن دعوت كذلك اهدهم. إذا كنت لا تريد أن تدعو لنفسك مع من تدعو له. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بالمعرضين يدعو لهم بالهداية، وإذا بهم يبادرون إليها ولا يتأخرون. نقرب الأمثلة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أمه كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم أي سبا لبغضها له ولشدة عداوتها له، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه يبكي ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فهداها الله عز وجل، ما رجع أبو هريرة إلا ويسمع خضخضة الماء وتقول له: على رسلك يا أبا هريرة. ثم خرجت وأتت الشهادتين وأسلمت وصلح حالها. وهكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوس فأعرضت أبت، فرجع الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن دوسا أعرضت أبت، فادعو الله عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: من كان حاضرا هلك الدوس. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد دوسا وأتي بها. فجاءوا مسلمين. نعم عباد الله، وكم هو القصص وكم هي الأحداث التي وقع في هذا الخير. يمن الله عز وجل على من شاء بالهداية، وربما صرفها عمن هو قريب منها، فالشأن له والحكمة له. انظروا إلى من هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب، ناصره وغضب له ورباه وفعل به ما لا يفعل، ومع ذلك لما جاءت الهداية أبى أن يقبلها. تلطف به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أراد منه أيسر العمل. قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، أبى أن يقولها. وقال: هو على ملة عبد المطلب. لحق النبي صلى الله عليه وسلم ما يلحق البشر من الحزن على قريب وحبيب وصديق ونحو ذلك، فقال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية محض منة الله على عباده، لا مدخل للشخص فيها إلا بفعل السبب، أن يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى، وفعله ذاك توفيق من الله إن كان أتى بما يؤدي به إلى الهداية. ولذلك جاء في مواطن كثيرة من القرآن البيان لهذا المعنى العظيم، أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم عباد الله، هدى الله آسيا بنت مزاحم وهي في بيت فرعون، قامت على موسى عليه السلام بالإحسان ووفقها الله عز وجل، وفرعون قام بالنفقة وقام بكثير من الأشياء، لكن علم الله عز وجل أنه ليس أهل الهداية، ولذلك لم يهده ولم يوفقه لهذا الخير العظيم، مات من الكافرين. وهكذا هدى الله عز وجل مؤمن آل فرعون وهو في بيت ملك الجبابرة، ملك المتغطرسين، ملك المتجبرين، فإذا به ينادي بالهداية ويصدع بالهداية. نعم عباد الله، ويقول: ويا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يدعوهم إلى الهدى وإلى التقى، ولكنهم أبوا ودعوه إلى سبيل المشركين والمنددين، ما ليدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأشرك بالله، لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. نعم عباد الله، هذا الله عز وجل ثمامة بن أثاب وهو القائل: والله يا رسول الله ما كان أبغض إلي من وجهك، ولا أبغض إلي من دينك، ولا أبغض إلي من بلدك. هذا الله عمرو بن العاص وهو يقول: لو استمكنت منك لقتلت. وهداه الله. هذا الله عمر بن الخطاب، مع أنه قد جاء في الأثر أن بعض أهل مكة، رجل مع زوجته أرادوا الهجرة إلى الحبشة، فمر بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه، وجد المرأة قال: إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت: إلى الحبشة، نفر بديننا، آذيتمونا. فرد لها بكلمة رقيقة. فلما رجع عمر بن الخطاب، رجع زوجها، قالت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر بن الخطاب كيف قال اليوم؟ قال لها: لو يسلم عمر بن الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. وما هي إلا أيام، وإذا بالله عز وجل يهدي عمر بن الخطاب استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انصر الإسلام بأحب العمرين إليك. الحديث ثابت في مجموع طرقه، أعز الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. شاهد أن الهداية قد يعطيها الله عز وجل أبعد ما يكون من المكلف، ويحرمها أقرب ما يكون، لأن الشأن يعود إلى علم الله وإلى فضل الله، بحيث أن الله علم أن هذا أهلا للهداية فتفضل عليه ووفقه لها وسدده إليها. وإلا الإنسان مسكين، ليس بينه وبين الله عز وجل سبب ولا نسب، إلا أن يوفقه الله عز وجل لعبادته، ويوفقه الله عز وجل لطاعته. الهداية عباد الله شأنها عظيم، وليست مختصة فقط بالإخراج من الكفر إلى الإسلام، بل هي سبيل واسع: الخروج من الكفر إلى الإسلام، والخروج من البدعة إلى السنة، والخروج من المعصية إلى الطاعة. وليس هذا فحسب، بل الثبات على الإسلام. ولذلك أطلق بعض من يجهل هذا الباب سؤالا: لماذا نسأل الهداية ونحن قد أعطيناها؟ فرد عليه أهل العلم أن هذا لجهله ولقصور فهمه وعلمه، وإلا فإن الإنسان يحتاج إلى ثبات على هذه الهداية، وإلى استمرار، وإلى تسديد وتوفيق لها. ليس الشأن أن تهدى ثم لا توفق. كم من إنسان هدي ورجع القهقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دخلوا بالإسلام وعملوا بالإسلام ثم انحرفوا عن طريق الإسلام. ولذلك يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه آيات محكمات بينات واضحات جليات وأخر متشابهات. يشتبه شأنها إما في الكيفية التي لا يعلمها إلا الله، سواء ما كان من أسمائه وصفاته أو ما كان من أمور اليوم الآخر، أو يشتبه شأنها على بعض الناس الواجب عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هكذا يقول الله عز وجل. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الهدى فيتبعون ما تشابه منه لا لقصد العلم والعمل ولقصد رفع الجهل، ولكن يفعلون ذلك ابتغاء الفتنة في القرآن وفي السنة وفي الطريق والهدى، وابتغاء تأويله، ابتغاء التحريف للقرآن والسنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعلم تأويله أي حقيقة الصفات وكيفية الصفات وحقيقة اليوم الآخر وغير ذلك من المغيبات إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشأن هكذا، ما هو الواجب علينا؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالقرآن بمحكمه ومتشابهه بظاهره وبغيبه، كل من عند ربنا، ما كان من الأسماء والصفات والأفعال والمغيبات وما يتذكر إلا أولي الألباب. وهناك معنى آخر، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويعلمون تفسيره ويعلمون معناه، ومن أشكل عليه هذا الباب تعين عليه أن يرجع إلى أهل العلم مستهديا مسترشدا مستفهما مستفيدا. وبعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكر في هذه الآية العظيمة الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، جاء بعدها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه دعوة من؟ دعوة الراسخين في العلم، دعوة العلماء، دعوة العاملين، دعوة المهديين، دعوة الموفقين والمسددين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي للإسلام والسنة ومنهج السلف الكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا للتوحيد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا للصلاة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا للجماعة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لمكارم الأخلاق، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا للذكر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا للخيرات والمبرات. دعوة عامة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يهب الهداية لمن شاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. انظر إلى هذه الدعوة العظيمة جيء بها بعد أن ذكر أصناف الناس، منهم من يبغى التحريف والتغيير والتبديل، والراسخون في العلم يتخوفون هذا الباب ويدعون الله عز وجل بالهداية والثبات لعلمهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم عباد الله، فهذا هو المعنى الذي من أجله شرع لنا تكرار اهدنا الصراط المستقيم، لأن الإنسان إذا لم يثبت على هذا الصراط ربما انحرف عنه بشبهة، ربما انحرف عنه بشهوة، ربما انحرف عنه لسبب أو لآخر. لذلك يسعى العبد سعيا حثيثا في بقائه وثباته واستمراره وذوي مومته على الهداية حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة لا يوصل إليها إلا بالاستمرار على هذه الهداية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا توفيق ولا تسديد ولا إعانة إلا بعون الله عز وجل. أي خير إذ لم يهدك الله له لا تستطيعه، تعجز عنه، تعجز عن تسبيحه، عن تكبيره، عن تحميده، عن تهليله، تعجز عن حضور درس، عن حضور محاضرة، تعجز عن صدقة، تعجز عن جماعة، تعجز عن ركعة. وإذا هداك الله وأعانك الله سهل عليك الأمر، صار البعيد قريبا وصار العسير سهلا وصار الشديد لينا وصار الأمر المبغوض محبوبا. نعم عباد الله، لذلك شرع الله لنا ما شرع من سؤال الهداية، ولله الحكم، لو لم يشرعها لربما غفلنا عن سؤالها. فلذلك نلاحظ من أنفسنا، في كثير من المواطن ربما لا نأتي بدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربما لا نأتي بدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، ربما لا نأتي بدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخر ذلك. لكن هذه الدعوة لابد أن تأتي بها وجوبا، وإلا بطلت صلاتك. ولمحبة الله عز وجل لهذه الدعوة المباركة ذكر قبلها ما ذكرت من وسائل وأسباب استجابة هذه الدعوة. ما أدراك يا مسكين أن ما أنت فيه من الخير والاستمرار بالخير أنه الاستمرار على هذه الدعوة في كل صلاة. وربنا عز وجل كريم استجيب من عبده إذا دعاه وإذا رجاه وإذا توكل عليه وإذا اعتمد عليه. نعم عباد الله، الهداية شأنها عظيم، ومما يدل على عظيم شأنها استمرار المسلم بسؤالها. قد تنحرف في ليلة، قد تنحرف بشبهة، قد تنحرف بشهوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الشاهد من الحديث أن الإنسان ينحرف بسبب دنيا فانية، ينحرف عن الهداية، عن صراط الله المستقيم، وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم القويم، وعن منهج السلف الكرام المخبتين المنيبين. لذلك لنبقى ملازمين لهذه الدعوة، مستشعرين للدعاء بها، ولنكثر من سؤالها لأنفسنا، ومن سؤالها لأبنائنا، ومن سؤالها لزوجاتنا، ومن سؤالها للمسلمين عامة وخاصة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم في من عطس أن يقول الحمد لله، فإذا قيل الحمد لله يقال له يرحمك الله، فإذا قيل له ذلك يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله من رحمة الله عز وجل، شرع للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض بالهداية، لو لم يكن إلا في باب العطاس فما بالك بغيرها من الأبواب الكثيرة التي يقع بها الدعوات المباركات الطيبات الكثيرات. نعم عباد الله، ينبغي للمسلم ألا يبخل على نفسه ولا على غيره بسؤال هذه المسألة العظيمة، ولسنا في غنى عنها، وإن بلغ بنا المبلغ العظيم في الهداية، ولو رأينا من دلائل قبول الله لنا ينبغي ألا نتوقف عن سؤالها ولا نبخل عن أنفسنا بدعائها. فكيف ونحن نرى من أنفسنا القصور، ونرى من أنفسنا الفتور، ونرى من أنفسنا الجهل، ونخشى على أنفسنا كذلك من الزيغ والانحراف؟ ومن أمن على نفسه هلك. نعم عباد الله، من أمن هذا الباب هلك. فلذلك ادعوا الله بالهداية، سواء الهداية التوفيقية للإسلام أو الهداية التوفيقية للعلم أو الهداية التوفيقية للعمل أو الهداية التوفيقية للثبات على ما أنت عليه أو الهداية التوفيقية في قبول ما تعمله من الطاعات والمبرات أو الهداية إلى سبيل المخبتين المنيبين حتى تصل بقدمك إلى جنة النعيم. لأنه إذا وقع عليك قصور في التوفيق لهذا الأمر في مرحلة من المراحل ربما يهدم كل ما وقع منك من الخير. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الدعاء العظيم الذي يؤتى به دبر الصلاة. إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الاستعاذة من عذاب جهنم لأنه يخالف الهداية إلى الجنة، ويصل الإنسان ويهدى إلى الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الاستعاذة من عذاب القبر لأنه ناتج عن انحراف في سبيل الهداية، سواء كان الانحراف في باب التوحيد أو في باب العقيدة أو في باب الأخلاق والعبادات والمعاملات. يعرف ذلك من عرف أسباب عذاب القبر. وهكذا الاستعاذة من فتنة الدجال لأنها انحراف شديد عن الهداية، وهكذا الاستعاذة من فتنة المحيا والممات، سواء الفتن التي تكون في محياك أو الفتنة عند مماتك، فإن الشيطان حريص عن زيغك عن الهداية في حال موتك، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن يتخطفني الشيطان عند الموت. يتخطفك عن الهداية وعن سبيلها وعن يعني شأنها. لذلك أنت بحاجة وأيما حاجة إلى الاستمرار على سؤال الله عز وجل الهداية. هداية إلى العلم، هداية إلى العمل، هداية إلى الصلاح، هداية إلى الاستمرار، هداية إلى الثبات، هداية إلى الدعوة، هداية إلى كل فضيلة. إن لم يهدك الله عز وجل ويوفقك الله عز وجل فأنت المخذول، لأن الهداية أنواع. أذكر أهل العلم منها أربع أنواع: أولا الهداية العامة، قال الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني حتى الحيوان يعرف ما ينفعه وما يضره. يذكرون أن الإيل يتغذى على الحيات ثم بعد ذلك يعطش عطشا شديدا، فيبقى يدور حول الماء لا يشرب منه، لأنه إذا شرب هلك، فيبقى حول الماء حتى إذا ما ذهبت السمية وتبددت يشرب. هداه الله عز وجل لأسباب معاشه، هداه الله عز وجل لذلك. وهكذا بقية الحيوان في البر والبحر، يخرج الطفل من بطن أمه يبحث عن الثدي. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا مكرمة من الله عز وجل، وحتى الكافر يعطى هذا الأمر، يأكل ويشرب ويتنعم ويتبعل، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم. النوع الثاني من الهداية هو هداية التوفيق، وهذه التي نتكلم عنها، هداية التوفيق، هداية من الله عز وجل يوفق عبده، والله عز وجل يوفق من يحب ومن يعلم فيه الخير، والله عز وجل يتفضل على من يحب بالهداية والتوفيق والتسديد. هذه خاصة بالله، لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول الله عز وجل لنبيه: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي من أحبب، خاصة بالله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من الهداية هداية الدلالة والإرشاد، هذه عامة. قال الله عز وجل عن نبيه، قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. حديث الصحيح. وأكد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهديك الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك. الهداية الرابعة هداية إلى الجنة أو إلى النار، ويهدى إلى الجنة من قد هدي في الدنيا ووفق في الدنيا إلى الأعمال الصالحات وإلى المبرات والطاعات، والهداية إلى النار لمن هدي في الدنيا وصار مع الشركيات ومع الكفريات ومع المخالفات، بل حتى بعض المسلمين ربما لكثرة معاصيه ولبدعته وشره وقصوره ربما يقع له هداية إلى الجحيم ابتداء يعذب فيها، ثم يمن الله عز وجل عليهم بالشفاعة، الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هدي الهداية التامة لحقه السلامة الدائمة التامة، ومن قصرت في حقه الهداية لحقه القصور فيما يليها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن المطلق بسبب الهداية المطلقة التي وقعت منهم ولهم، وقعت منهم بحيث أنهم عملوا بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن السلف الكرام والأئمة الأعلام، وهكذا من جهة أن الله عز وجل أعانهم وسددهم ووفقهم. وهذا هو الأمر الذي لا قدرة للعبد عليه. كم من إنسان يكون محبا للخير مريدا للخير ولكنه لم يوفق له ولن يوفق له إلا إذا عانه الله سبحانه وتعالى وهداه واصطفاه واجتباه، لأن الهداية هي منة الله على عباده المؤمنين وعلى عباده الموحدين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نعم عباد الله، هذا باب عظيم مهم جدا، وهو الاستمرار على سؤال الهداية ومعرفة عظيم هذه المنحة لمن أعطيها، والمحنة لمن حرمها، لأن من أعطيها فقد فاز الفوز العظيم، ومن حرمها فقد خسر الخسران المبين. ربما ينحرف عن الهداية لكبر، لحسد، لعجب، لإباء، لإعراض، لأسباب غير الجهل بالإسلام وبشعائر الإسلام، وربما يوفق الله عز وجل من علمه أهل لذلك ولو كان من أبعد الناس عن الإسلام والسماع بالإسلام. يأتي به من أدغال إفريقيا ومن أقصى القوقاز ومن أدنى وأبعد البلاد، ورب رجل يسمع القرآن ويسمع السنة وهو في إعراض في ضلالة. نعم عباد الله، هناك أناس ربما ادعوا الهداية وهم في سبيل الغواية، وهم كثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أناس يرون أنهم على هدى وهم مشركون منددون كالرافضة سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعباد القبور كالصوفية لا سيما عباد القبور منهم، وهناك من تنزع منه الهداية التامة كبعض البدع والمخالفات التي يقع فيها المخالفون للصراط المستقيم والطريق القويم، والله عز وجل أمرنا أن نسأله الهداية التامة، الهداية الكاملة، الهداية التي لا غلو فيها ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط ولا كسل ولا شيء من ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بيان لا يوجد في مثل القرآن ومثل السنة لبيان طريق الهدى الذي يحبه الله ويرضاه الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه الله سبحانه وتعالى، الهدى الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، الهدى الذي سلكه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الهدى الذي سلكه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، الهدى الذي استمر عليه أهل السنة والجماعة في كل عصر وحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا هو الهدى الذي يجب أن نسير عليه جميعا، فإذا أردت الاستمرار عليه فازدد إقبالا وازدد علما وازدد عملا، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، إذا سلكت سبيل الهداية واستكثرت من الأعمال الصالحات أنت تزداد في هداك، وإذا زاد الله في هداك زاد في ثباتك، زاد في أجرك، زاد في توفيقك إلى غير ذلك. الله الله عباد الله، في هذه الدعوة المباركة لنستحضر معناها ولنحرص على فهم مراد الله منها ولندعو بها ولنستحضر قراءة الفاتحة والتوسلات التي قبلها، لعل الله عز وجل أن يستجيب لنا، مع أن الله عز وجل يقول: إن هديناه السبيل، أي المؤمن، وكذلك المجرم، إما شاكرا المؤمن يهدى إلى سبيل الخير والمجرم يهدى إلى سبيل الشر والضير. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. والقرآن مليء بالألفاظ الدالة على هذه المكرمة العظيمة، وهكذا السنة مليئة بالأدلة الدالة على هذه المكرمة العظيمة. فمن هدي ووفق لسبيل الخير والرشاد فهي نعمة من الله كريمة، يتعين عليه أن يشكره عليها لتثبت: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويتعين عليه أن يجالس المهديين، أن يجالس المهديين، لأنه إذا جالس المنحرفين ربما حرف عن الصراط المستقيم، لكن جالس الصالحين وجالس المهديين يهدك الله عز وجل ويثبتك الله عز وجل ويوفقك الله عز وجل. وهكذا عليك بملازمة كل أسباب الثبات على الهداية، من معرفة ما لحق المتقدمين من الأنبياء والمرسلين وكيف ثبتوا وكيف سلموا وكيف نجوا، وهكذا معرفة ما عليه عليه أصحاب الجحيم، وابتعد عن ذلك، ونحن في زمن كثر شره وقل خيره، والسلامة السلامة أن نسلك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأشكر الله عز وجل الذي من علينا فأفضل، وأعطانا فأجزل، من علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله على كل حال. ثم أشكر هذه الوجوه الطيبة المباركة التي حضرت هذا المجلس الطيب المبارك، ونشكر الشيخ أبو الخطاب عبد الله القباطي على ترحابه، وعلى كذلك فتحه لمسجده لمثل هذا الخير العظيم. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر وضير. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.